ابن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا هو الذي يمنع ما ذكرنا قبل قليل أن المراد بذلك الملائكة الذين في المسجد أو الملائكة الذين مع الإنسان عن اليمين وعن الشمال القريب، فإن قوله في السماء قد يفهم من العموم لكن في النفس من هذا شيء، لأنه إذا كانت الملائكة تؤمن الملائكة في السماء كلها تؤمن على كل إمام يقول ولا الضالين آمين، صار هناك تعارض، لأنه قد يكون هؤلاء يؤمنون والآخرون يؤمنون والآخر بعد بقليل وما أشبه ذلك، فلتحرر هذه اللفظة أعني في السماء هل محفوظة أو لا، فمن لها؟ طيب سامع طيب آمين يقال فيها إيش؟ يقال آمين هذا هو الأحسن، ولا يقال أمين وإن كان فيها لغة، لكن إذا قيل أمين فهو اسم فاعل من الأمانة، ولا يقال آمين لأن تقوم بمعنى قاصدين هنا. كم أخذ ثلاثة أبد؟ نعم لا لا إذا رفع المأموم من الركوع قال حال الرفع اللهم ربنا لك الحمد. نعم لا لا كيف أنت الإمام قاسم اللهم الحمد وانتهى، وسيقول ربنا لك الحمد سرا بينه وبين نفسه. قال أمين. إذا قال إذا أمن فقول أمين. نعم. أي. إذا قال إمام سمع الله منحن فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة. يعني القول المخصوص هذا. اللهم ربنا لك الحمد. إذا سهى إذا سهى في إيش؟ نقول سبحان الله. يكبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتسبح النساء. نعم ثلاثة.
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول أهل السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا مما يدل على المنع إذا أمن إيش؟ إذا شرع في التأمين أو إذا بلغ موضع التأمين. وليس المانع أن نسكت حتى يقول الإمام آمين. نعم.
باب ائتمام المأموم بالإمام. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فدحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
نعم نعم أحسن. طيب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ائتمام المأموم بالإمام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه.
جحش يعني انجرح. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال
تكلمنا عما سبق إنما جعل لمن يؤتم به ما تكلمنا. طيب نشرح عليه. أنا أقول لأننا نشرح أول حديث أحسن من كوننا يقول جحش سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه يعني انجرح جنبه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا. ففي هذا فوائد. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره من البشر يصيبه من الحوادث ما يصيب البشر، ولو شاء الله لتلقفته الملائكة حتى لا يسقط على الأرض ولركب على أجنحة الملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى جعله بشر يعتريه خصائص البشر. ومنها ومن فوائده عيادة الأدنى للأعلى. وبعض الناس يقول فلان كبير ما أسوأ عنده شيء، نقول عده فلك الأجر. ومن فوائدها أن المريض يعذر بترك الجماعة، لأن ظاهر الحديث أنهم صلوا عنده في مكانه. ومن فوائد الحديث أنه إذا صلى الإمام قاعدا صلى الناس قعودا ولو كانوا قادرين على القيام. واضح؟ نعم. ولكن اشترط الفقهاء رحمهم الله لذلك شرطين. الشرط الأول أن يكون إماما حي يعني الإمام الراتب، والشرط الثاني أن يرجى زوال علته. وعلل ذلك بأن الأصل وجوب القيام على القادر، خولف هذا الأصل بهذه الحادثة فيكون التخصيص بمثلها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما حي، وأنه ترجى زوال يرجى زوال علته. وهذا لا بأس به، يعني هذا الاتجاه لا بأس به، لولا عموم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعلى هذا فيرفع الشرطان ويقال متى صلى الإمام قاعدا ولو كان غير إمام حي، ولو كان ممن لا ترجى زوال علته، فإنه يصلى خلفه، نعم قعود، يصلون خلفه قعودا. فإذا قيل إذا كان لا ترجى زوال علته هل تجيزون أن يبقوا دائما معه ويصلون قعودا؟ قلنا نعم ولا ولا ولا, ولا ضير. وفي هذا دليل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لقوله إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقول قولوا سمع الله لمن حمده. ولو كان يقول، ولو كان المأموم يقوله لقال قولوا سمع الله لمن حمده كما قال إذا كبر فكبروا، وهذا هو القول المتعين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا صحيح، ولا شك أننا مأمورون بذلك، لكن هذا مخصص بهذه بالمأموم خلف الإمام يقول ربنا ولك الحمد. ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث كلمة جعل الإمام، الجعل نوعان، جعل شرعي وجعل كوني. فقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذا جعل كوني. وقوله تبارك وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، هذا جعل شرعي، ولا يصح أن يكون جعلا كونيا لأنه قد كان، لا يصدق عليه النفي. في هذا الحديث وش الجعل؟ شرعي، نعم شرعي.
حدثني حرملة بن يحيى
في سائل، نعم ها ما تقول في هذه الفائدة المستنبطة؟ أنهم إذا عادوا المريض صلوا معه جماعة في بيته، قد يقال هذا إذا كانوا يخشون من فوات الجماعة، وقد يقال لا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام الراتب، والصلاة خلفه أيضا أفضل من الصلاة خلف غيره، فلهذه الميزة صلوا معه. والمحكم أن يصلوا مع الناس، لأن ما دامت القضية محتملة نرجع إلى المحكمة لما في احتمال. نعم. لا لا أدري، لأن ربنا ولك الحمد كان الرسول يقولها وهو الإمام. ما في حد شيء، ها؟ بسم الله. هل جرى درس الماضي شيء يعني؟ لا لا، احنا ذكرنا أنه لابد أن يستقر إذا سجد، يكون على شيء مستقر، ثم ذكرنا حديث أنس. إيه إنه مستقر. هذا على كل حال إجابة لسؤالك، وإن لم يكن هذا موضعه، نقول السجود على شيء على حائل إذا كان منفصلا فلا بأس. كم من دين سجد عليه أو ما أشبه ذلك، إلا أن الفقهاء قالوا لا يكره أن يسجد على شيء يخص به جبهته فقط، لأن هذا فعل الرافضة. الرافضة لا يسجدون على الفرش أبدا، لا يسجدون إلا على الخوص أو على الطين، ها؟ أو ما أشبه ذلك. وعندهم لبنات يقولون انها من الارض المباركه في كربلاء ويبيعون على الناس ليأخذها الإنسان معه ويسجد عليه. فلهذا قال الفقهاء يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يشبه فعل الرافضة. عرفت؟ أما إذا كان متصلا فلا، لقول أنس فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. ثلاثة.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرع عن فرس فجحش شقه الأيمن لنحو حديثهما، وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما.
هذا يستثنى منه إذا صلى قائما فصلوا قياما، يستثنى منه إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام فيصلي قاعدا. وإذا كانت هذه اللفظة محفوظة فهي لتمام التقابل بين قوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، لأن هذا هو محل الإشكال، كيف نصلي قعودا ونحن قادرون على القيام؟ أما إذا صلى قائما ونحن قادرون فنقول. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن لنحو حديثهم، وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما.
إذن هذا شاهد حديث حرمها. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن، وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله ليس فيها زيادة يونس ومالك، تبين أن الزيادة ليس من حرملة ولا من ابن أبي عمر، بل هي من يونس ومالك وهم في أثناء السنة. نعم.
عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
في هذا الحديث زيادة على ما سبق الإشارة، وهي تدل على أنه على أن الإشارة ليست كالكلام وإن أفهمت ما يفهمه الكلام. يقول أشار إليهم أن يجلسوا. نعم.
حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمال يعني ابن زيد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.
في هذا الحديث إشارة لطيفة إلى أن المشابهة تعتبر بالصورة لا بالنية ولا بالقصد، لأن هؤلاء الصحابة لما قاموا على وهم والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، هل أرادوا بذلك التشبه؟ ولكن الصورة تشبه. وكثيرا ما يعارض الإنسان إذا قال هذا تشبه اليهود، هذا تشبه النصارى، قال أنا ما قصد التشبه، يعارض بهذا. فنقول إن التشبه يحصل بإيش؟ بالصورة ولو بلا قصد. فإن قصد التشبه صار ذلك أعظم. نعم. هنا ممكن حديث واحد ما في أسئلة ولا ثلاثة، يعني إذا زاد لفظه يكون حديث ثاني. هنا
طالما أنه حديث واحد تؤجل أسئلة إلى نهاية هذه الحديث، لأنه قد يرد إشكال على واحد في الحديث الثاني. ما رأيك؟
أنا إذا وافق على فهم عندنا. نعم توافقون على هذا؟ طيب.
حدثنا
لكن شرط أن لا يأخذ ما فات. نعم طيب تفضل.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفهم، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، ثم ذكر نحو حديث الليل.
هذا فيه فوائد. أولا مشروعية المبلغ عن الإمام عند الحاجة. الدليل فعل أبي بكر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياه. الثاني أن الأفضل للإمام أن يجهر بالتكبير جهرا يسمع وراءه. الثالث مشروعية وضع المكبر الصوت إذا كان المسجد واسعا ولا يسمع الناس بدونه. بناء على إيش؟ على مشروعية المبلغ، لأن مكبر الصوت أبلغ في الإتمام من المبلغ، إذ أن المبلغ سوف يقول بعد الإمام ثم يتبعه الناس، أما مكبر الصوت فسيكون من الإمام مباشرة. هنا
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
هذا فيه قوله زيادة على ما سبق فلا تختلفوا عليه. فما معنى الاختلاف عليه؟ الاختلاف عليه التخلف عنه أو المسابقة، هذا الاختلاف عليه، أن تتقدم عنه أو تتأخر. والدليل على هذا قوله فإذا كبر فكبروا، لأن الفاء هنا للتفريق. وليس في هذا دليل على أنه لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم أبدا بأي حال من الأحوال. فلك أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو بالعكس، ولا يعد ذلك اختلافا عليه، لأن النية أمر باطل لا يظهر فيه الاختلاف عليه. الاختلاف عليه المخالفة في الظاهر. وفي أيضا قوله إذا قال سمع الله محمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وهذا إحدى صفات التحميد، وهي أربع كما ذكرناه سابقا، أربع صفات. من يعدها؟ ما شاء الله. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم نعم.
باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين، وزاد ولا ترفعوا قبله.
قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تبادروا الإمام أي لا تسبقوه ولا توافقوه أيضا، لأنك إذا سبقته فقد بادرت، وإذا وافقته فقد بادرت، إذ أنك مأمور بألا تفعل حتى إيش؟ حتى يفعل. وفي إذا قال ولا الظالمين فقولوا آمين، وإذا قال سمع الله محمد فقول اللهم ربنا ولك الحمد، وسبق الكلام عليه.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع أبا علقمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل السماء الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه.
قول الإمام جنة، الجنة ما يستتر به المقاتل ليقيه السهام، وكان جنة لأنه يتحمل عن المأموم ما دلت السنة على تحمله، فمثلا يتحمل عن التشهد الأول فيما إذا قام عنه ساهيا، وفيما إذا أدرك المأموم الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتحمل عن التشهد الأول إذا كان في رباعية، عرفتم؟ طيب. وفي أيضا أنه يتحمل عنه القراءة إلا في الفاتحة، وأنه يتحمل عن سجود السهو إذا سهى الإمام سهوا يسجد فيه قبل السلام، صح؟ طيب له غلط، لكن بشوف. يتحمل عنه سجود السهو إذا سهى المأموم سجودا سهوا يكون فيه السجود قبل السلام فإنه يتحمل عنه، وكذلك إذا كان بعد السلام فإن الظاهر أيضا أنه يتحمل عنه لئلا يخالفه في الظاهر. نعم.
حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. باب استخلاف الإمام.
هذا أخذنا أسئلة يا أخي، ما أسئلة، ما فيها أثر رجع أبدا. إنا لله. يلا عبد الله.
في هذا الرواية التي مرت قبل هذه،
نعم،
فإذا قال ورب العالمين فقول آمين، فإنه إذا وفق قول أهل النار قول من في السماء غفر له ولم يكن غفر لهم، يعني
إيه هو المقصود المعروف، غفر له إلى القائل، أما الملائكة شيء ثاني. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم،
ما هذا يجوز؟ نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فلا تختلفوا عليه.
نعم.
هذا لا يقبل التحليل.
نعم.
فإن وقف المأموم عمدا فهل تبطل صلاته؟
كيف وقف عمدا؟
يعني ما أراد أن يجلس. نعم. جلس الجميع له.
نعم، ظاهر الحديث أنه يجب أن يصلوا خلفه قاعدين. إذا صلى قاعدا، وهذا هو الصحيح. أما المذهب فإنه سنة، وأما القول الثالث فإنه حرام، ويجب عليهم أن يصلوا قياما. فصلاة الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: وجوب القعود وهو ظاهر الحديث، واستحبابه، وقال إن الأمر هنا لما وقع موقعا يتوهم الإنسان فيه وجوب القيام صار مبين للجواز. والثالث أنه حرام، وأنه يجب على المأموم القادر أن يصلي قائما. واستدلوا لذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مريض وقام في الصف، تأخر أبو بكر أو بقي قائما على يمينه، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا كانوا لا يستطيعون القيام، وبقي الناس يصلون قياما. وأجاب الإمام أحمد عن ذلك بأنه ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم إتمامها. نعم.
شيخ، السؤال هل تبطل الصلاة؟ الصلاة الذي
صلى. نعم، إذا قلنا بالوجوب كل شيء يجب في الصلاة فتبطل بتركه.
نعم. إذا ترك الإمام ركن من أركان الصلاة
الاجتهاد. نعم.
إذا ترك الإمام ركن من أركان الصلاة
الاجتهاد
عنده، فهل المأموم أن يتابعه على ترك هذا الركن
أم
مثل
قراءة
الفاتحة أو
الاطمئنان
في السجود
والركوع؟ أما الاطمئنان فلا يمكن، لأنه إذا ان تابعه أخل هو بركنيته، ففي هذه الحالة يجب أن ينفرد. أما الفاتحة فكذلك أيضا، إذا كان لا يرى وجوب الفاتحة ويرى أنه إذا قرأ أي آية تم قراءته فأيضا فالمأمون لا يتمكن فيجب عليه انفراد. أما إذا كان لا يخل بصلاة المأمون فلا بأس.
في هذه الأحاديث قد ترك الإمام ركن من أركان الصلاة في القيام، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالمتابعة.
نعم.
فكيف عن التوفيق؟
إيه لكم بس الطمأنينة تفوت إلى غير بدل، أما القيام في القعود بدل عنه.
القراءة قراءة الفاتحة بدل عنه.
ما أصح. نعم.
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله.
هم قدسوا القادم يا شيخ.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استخلاف الإمام إذا عرضه عذر من مرض وسفر وغيرهما. من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت لها: لا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: صنعوا. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأومي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأومي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأومي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلسان إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: أنا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: هاتي. فعرضت حديثها عليه. قال: هاتي. فعرضت حديثها عليه، فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكره المؤلف عقب ما سبق من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس الذين قاموا خلفه أن يجلسوا، فجلسوا، وأخبر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الإمام إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. وهذا الذي حصل لا شك أنه مشروع، وأنه محكم باق غير منسوخ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا منسوخ، وأن الإنسان إذا صلى خلف إمام قاعد وهو قادر على القيام فإنه يصلي قائما. وقالوا: إننا نأخذ بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر الأمرين هو هذا، أنه جاء فصلى بالناس قاعدا والناس خلفه قيام. وهذا الحديث فيه فوائد عديدة، منها أنه لما ثقل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرض كان يمرض في بيت عائشة، لأنه الذي اختارها، حيث كان يقول في مرض موته: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فلما عرف نساؤه أنه يريد يوم عائشة أذن له في ذلك، فمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. لما ثقل به المرض، وكان ذلك في صلاة العشاء، قام يصلي، قال أصلى الناس؟ قالوا لا، وهم ينتظرونك. وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة وبأهل الصلاة، لأن أهم شيء عنده في ذلك الوقت فيما يتبادر من كلامه هو صلاة الناس. قالوا وهم ينتظرونك. ومن المعلوم أن الإنسان إذا اغتسل فإنه ينشر، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب كالمركن، وهو مثل الصحن عندنا، الصحن العميق، فوضعوا له ذلك. فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. لينوء يعني ليقوم ويذهب ويصلي بالناس، لكنه صلوات الله وسلامه عليه أغمي عليه من شدة المرض. ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ قلنا: قالوا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. هذه الثانية. والثالثة؟ الثانية، أغمي عليه ثانية من شدة المرض، لا يستطيع أن يقوم. فلما أفاق قال: أصلنا الناس؟ قلنا لهم: قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوني ماء في المخصب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. هذه هي الثالثة. هذه الثالثة. أحصل عدد تماما؟ الثالثة. ثم أفاق فقال: أصلنا الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد، يعني ملازمون له، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. أخذ العلماء رحمهم الله من اغتسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسن الاغتسال من الإغماء إذا أفاق، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل فعله تعبدا أو فعله تنشطا؟ نعم، الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. وعلى هذا فإن وجد الإنسان نشاطا بهذا الفعل، أي بالاغتسال بعد الإغماء، فعل، وإلا فلا. والظاهر أنه سيجد، وسيكون هذا من الطب النبوي الذي سنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، أن الإنسان إذا أغمي عليه يغتسل ثم ينشط عما كان عليه من قبل. أرسل إلى أبي بكر يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. في هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أحق الناس بإمامة الأمة الصغرى، ويترتب عليها الإمامة الكبرى. ولا شك أنه أحق الأمة بالإمامة الصغرى والكبرى. وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم الناس بالحج في سنة 9 من الهجرة، وأمره أن يؤم الناس في مرض موته في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة. فدل ذلك على أنه أحق الناس بالخلافة، ونحن لا نشك في هذا. ونعتقد أن من زعم أن عليا أو غيره من الناس أولى من أبي بكر بالخلافة فهو ضال. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء، يعني الأربعة، فهو أضل من حمار أهله. أتعرفون حيوانا أبلد من الحمار؟ ما تعرفون؟ هل يا العقيلي هل أنت مشيت على جميع الحيوانات فرأيت أنه لا أبلد منه؟ من عرف؟ نعم؟ ها؟ تمثيل الله به، لو قلت هكذا كان أحسن. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، لو كان حمار، لو كان حيوان أبلد من الحمار لكان مضرب المثل. فقول الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله، يعني أنه قد ضل ضلالا مبينا. طيب، وفي هذه القطعة من الحديث دليل على جواز توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا خاف أن لا يقدر عليه. من أخذ مصور؟
أيها الإخوة،
رسول أمر أبو بكر
في ختام هذه المادة،
هل تدري
نسأل الله أن نلقاكم في لقاء